بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ما زال الكلام في الاعتراض الذي ذكره المصنف على الصورة التي فرضها صاحب الجواهر، حيث إن صاحب الجواهر كما ذكرنا بالأمس صور المعاطاة بنحو يقصد لا يقصد إلا النقل، لا يقصد إلا الفعل وهو الإعطاء، دون أن يقصد وراءه شيء آخر. وقد ذكرنا بالأمس الشرح لكلام المصنف بحسب ما فهمه جمع من الأعلام، ومنهم سيدنا الخوئي رحمة الله عليه. البيان الثاني لكلام المصنف ما ذكره الشارح السيد اليزدي رحمة الله عليه، حيث فسره بأنه لعل منظور الشيخ الأعظم في دعوى الامتناع هو أنه يشير إلى استحالة تحقق الجامع وهو الجنس من دون الخصوصيات، أي من دون الفاصل، إذ لا يوجد الجامع في الخارج إلا ضمن الخصوصية، ولا يعقل وجود جامع في غير الخصوصيات، فهذا بمثابة وجود الجنس بلا فصل. وحينئذ النقل أو الإعطاء هذا بمثابة الجنس والجامع، وعندنا نقل وإعطاء بيعي قرضي صلحي في مصداق معين في الخارج في خصوصية خارجية، ولا يعقل وجود الجامع بما هو جامع إلا في ضمن الخصوصية، إلا في ضمن الفرد، إلا في ضمن المصداق. فحينئذ ما لم يقصد الفرد والمصداق لا يمكن أن يتحقق الجامع، لأن الجامع لا يوجد إلا في وين؟ إلا في ضمن الفرد والمصداق والخصوصية. فما لم يقصد القرضاء أو الصلحاء أو البيعاء أحد هذه الأفراد لا يتحقق الجامع وهو النقل بما هو نقل لا بشرط. فهذا الجامع وهو النقل لا بشرط جامع ليس له وعاء إلا الذهن، أشبه بالمعقولات الثانية التي لا وجود لها إلا في الذهن، فلا بد أن يقصد الخصوصية أي الأفراد وما يتعلق به الإيجاد الإنشائي، ما هو مصب الإيجاد الإنشائي، البيع، القرض، الصلح، أي الأفراد. فالأفراد هي التي يمكن أن تنشأ بالإيجاد الإنشائي، أما الجامع بما هو جامع هذا أمر انتزاعي ذهني مع وليس له وجود في الخارج، فلا يوجد في الخارج إلا ضمن الخصوصية. فإذا كان وجوده متوقف على الخصوصية إذن لا بد أن يقصد الخصوصية حتى يتحقق الجامع، وإذا قصد الخصوصية إذن بطل كلام من؟ بطل كلام صاحب الجواهر. ولهذا قال، واضح سيدنا الصنديد، ولهذا قال السيد اليزدي: ولعله من جهة امتناع إيجاد الجنس من دون فاصل، أنا بينت المطلب بما لا يتوقف على وجود جنس وفصل، حتى واحد بسرعة يشكل أن هذه أمور اعتبارية، لا، فصورت المطلب بالجامع الانتزاعي وأفراد الجامع حتى لا يأتي إشكالات لفظية، هذا لب مطلبه. فإن الإيجاد الإنشائي كالإيجاد الخارجي في الامتناع، ولذا ذكروا أنه لا يمكن الطلب بإرادة القدر المشترك. هذا بحث في بحث الأوامر. إذن هذا هو مقصود المصنف، وليس مراد المصنف ما ذكره السيد الخوئي، وهو أن الإعطاء فعل اختياري، والفعل الاختياري يتوقف على القصد، إذ يمكن الجواب عن ذلك يخفي قصد نفس الإعطاء. لماذا يقصد بعد شيء زائد؟ نحن نسلم أن الإعطاء والفعل أمر اختياري، والأمر الاختياري يحتاج إلى القصد، يحتاج إلى الإرادة، يحتاج إلى الاختيار، ولكن يكفي في إشباع ذلك أن إعطاءه اختياري. ولكن ما هو الدليل على أنه لا بد أن يقصد شيئا وراء الإعطاء؟ الإعطاء فعل اختياري يحتاج إلى قصد، ويكفي قصد الإعطاء، أنا قاصد الإعطاء، أما أنني أقصد مع الإعطاء خصوصية زائدة، ما هو الموجب؟ هذا لا يقتضي كون الإعطاء فعل اختياري. يا إن شاء الله، مجرد كون الإعطاء فعل اختياري غاية ما يقتضي أن هذا الفعل وهو الإعطاء صدر بالاختيار، صدر بالاختيار. وأما أنه لا بد أن أعنون أقصد من الإعطاء التمليك، بعد أقصد من الإعطاء كذا، هذه خصوصيات زائدة لا يقتضي اختيارية فعل الإعطاء. ولهذا السيد اليزدي ركز على نقطة أخرى في البحث. هذا هو البيان الثاني لكلام المصنف. ونقول يا شيخنا هنا في هذا المطلب ما أفاده أيضا المحقق السيد اليزدي محل إشكاله، وليس موردنا من موارد الجنس أو الفاصل أو الجامع أو الفرد، إذ يقول صاحب الجواهر أن الإعطاء فعل خارجي، وأنا يمكنني أن لا عندما أقوم بهذا الفعل لا أقصد خصوصية زائدة على الإعطاء، والإعطاء فعل خارجي، ما لنا علاقة بالجامع وما هم يحزنون، أنا أقصد الإعطاء بس، والإعطاء فعل خارجي أو لا؟ وقمت بالإعطاء وناولت الطرف الآخر النقد لأتناول العسل، والفعل هذا فعل خارجي قصدته، وليس هذا من قبيل الجنس والفاص أو الجامع والخصوصيات، قصد أمر زائد يحتاج إلى دليل، ولا دليل على لزوم قصد شيء زائد. وبالتالي لعله لوضوح الإشكال على السيد اليزدي قام السيد الخوئي وشرح المطلب بطريقة أخرى. فإذا كلا الشرحين إذا كان مقصود وإن كان ظاهر عبارة الشيخ العظام هو كلام السيد الخوئي، مو كلام ليس كلام السيد اليزدي اللي شرحناه بالأمس، ولكن يرد الإشكال على كلا الشرحين. إذن ما أشكل به المصنف على كلام صاحب الجواهر محل تأمل ونظار، هذا أولا. ثانيا، إذا راجعنا كلمات صاحب الجواهر، فهل صاحب الجواهر يريد أن يقول أنه لم يقصد إلا الإعطاء فقط وفقط، كما استفاد الشيخ الأعظم وأشكل عليه، أو أنه يريد أن يقول تارة الشخص يعطي ويقصد التمليك، وتارة يعطي ويصرح بقصد الإباحة، يقول أنا قاصد للإباحة، وتارة يعطي وغرضه التسليط ولم يصرح لا بالإباحة ولا بالتمليك، أو لم يقصد التمليك أو الإباحة، قصد التسليط، فهو قاصد شيء زائد وراء الإعطاء وهو التسليط المحفوظ، الذي التسليط ينحفظ في مورد التمليك وفي مورد الإباحة. واضح إن شاء الله؟ إذن في مورد التمليك في مورد الإباحة يتحقق عندنا تسليط، تسليط على العين، فيقول أنا قصدت بإعطائي تسليط الطرف الآخر على العين، ولكن هل تسليط تمليكي؟ هل تسليط إباحتي؟ يقول لهم أنا ما قصدت هذا أو قصدت ذاك، لا، أنه يخلو من قصد وراء الإعطاء، هناك قصد وراء الإعطاء وهو التسليط. ولهذا عبارة صاحب الجواهر من غير قصد البيع ولا تصريح بالإباحة، مو بدون قصد آخر، هو يقول تارة يقصد التمليك، تارة يقصد الإباحة أو يصرح بالإباحة، وتارة لا يقصد إلا التسليط، فقصد من الإعطاء التسليط ولم يقصد بل التمليك، ولم يقصد الإباحة، أو لم يصرح بأن قصد الإباحة، لا أنه فاقد لأي قصد. ولهذا عبارة صاحب الجواهر خلاف ما فهمه من الشيخ الأعظم، ولهذا نقرأ عبارة من صاحب الجواهر.
الشيخ مورد شهارون.
الرابع الحين ما دخلنا فيه، الرابع الآن في نحن ما زلنا في الثالث. ذكر صاحب الجواهر في الجزء 22 صفحة 226 قال ما نصه، هذه نص عبارته، دقق فيها صاحب الجواهر، صاحب الجواهر في الجواهر
جزء
22 صفحة 226 جويستو بيستو شش. ثالثها أن يقع الفعل، شوف عنوان هنا قال النقل، هناك الفعل، الفعل أحسن أوضح، أن يقع الفعل من المتعاطيين من غير قصد البيع ولا تصريح بالإباحة المزبورة، إنشاء الإباحة اللي شرحناها، بل يعطي البقال مثلا شيئا، يعطي البقالي، ليش قال البقال؟ ناظر إلى كلام الشيخ المفيد، المفيد مثال البقال، واضح الشيخ المفيد جايب مثال البقال، كلهم بعدين جاءوا العلم قالوا مثال البقالي صار علم، ماذا تقولون في مثال البقالي؟ إشارة إلى مطلب الشيخ المفيد، لأن هذاك عركة ستأتي في بحث المعاطاة في مثال البقالي. ما له علاقة، يعني هذا قد يكون بقال عنده شيء زين، بل يعطي البقال شيئا مثلا شيئا ليتناول عوضه فيدفعه إليه. ولعل القائل، ما زلنا في عوض صاحب الجواهر تفتلي، ولعل القائل باشتراط الصيغة بالبيع يشرعه، يقول هذه معاملة صحيحة على جهة الإباحة. يقول ترى هي معاملة حتى لو أنا اشترط البيع وأنا اشترط اللفت، وهذا ما قصد اللفت، لكن يخرجها إباحة ولا يخرجها بيع. قال يشرعه على جهة الإباحة التي هي كالأصل فيما يقصد به مطلق التسليط. وإن لم يصرح بالإباحة وإن لم يصرح بالتمليك أخذ، لكنه يوجد عنده حيثية التسليط. وإذا وجدت حيثية التسليط على ماذا نحمله؟ هو الآن بحثنا الآن على ماذا نحمله؟ يقول نحمله قد يقال على الإباحة، لأن الأصل في الإباحة التسليط. قال فيما يقصد به مطلق التسليط، فغيرها غير الإباحة محتاج إلى قصد آخر غير قصد مطلق التسليط. يعني ده أدرج المورد في أي قصد؟ تسليط. واضح شيخنا؟ أدرج المورد والقسم الثالث في عنوان أنه قاصد للتسليط، قاصد من الإعطاء التسليط، فإنه يكفي قصد التسليط المطلق، ويمكن أن يكون هذا هو مراد الشيخ في المثال الذي ذكره من إعطاء البقال شيئا. وقد أوضح أكثر وأكثر هذا الكلام السيد الفقيه النبيه سيد المستمساك في نهج الفقهاء في الجزء الأول، وما في جزئين، ما في الجزئين بعد، صفحة 23، شرح كلام صاحب الجواهر غير ما فهمه الشيخ الأعظم، شرحه بأنه قاصد وراء الإعطاء شيء وهو مطلق التسليط المحفوظ في مورد التمليك ومورد الإباحة. خب اختصارا للوقت بعد ما بقرأ عبارة تراجعوها، وقد ذكر هذا المطلب نقلا عن السيد الحكيم أو إشارة إليه أيضا في هدى الطالب صفحة 323. إذن تبين من هذا العرض أنه ما هو مراد صاحب الجواهر اختلفوا في فهم مراده. الشيخ الأعظم فهم من كلام صاحب الجواهر أنه لم يقصد أي شيء وراء نفس الإعطاء، فأوردوا إشكالات. بعض الأعلام فهموا من عبارة صاحب الجواهر أنه قصد شيئا وراء الإعطاء وهو التسليط، فإذا قصد التسليط فحينئذ لم يقصد الإباحة بعنوانها ولم يقصد التمليك بعنوانه، قصد التسليط الذي يقبل الانطباق على التمليك ويقبل الانطباق على الإباحة. على الإباحة
يمكنه
غرور في الخارج. نعم قصد زائد، أنا أعطيك المال قاصدا تسليطك التسليط عليه، وهذا التسليط عنوان يمكن أن يحصل في الخارج. أعم من أنني أقصد التمليك ونقله إليك، أو أنني أقصد شنه بقاؤه. لا أقصد لا بقاءه عندي ولا أقصد تمليك، أنا أسلطك فقط على العين.
يكون
جامع بين الإباحة. نعم جامع، هذا جامع عرفي بين الإباحة وبين التمليك، محفوظ في كليهما. هذا هو تمام الكلام في الوجه أو الصورة الثالثة، الصورة الرابعة، وهي الذي ذكرناها بالأمس، أن يقصد الملك المطلق. الشيخ الأعظم أشكل على هذه الصورة، وفي الحقيقة الإشكال الذي ذكره إشكال مبنائي يتوقف على التذكير بمطلب ذكرنا في بحث سابق لعله صفحة 15 من الكتاب، كلاما لبعض الأعلام، وهو أن تمليك العين بالعوض هل هو مشترك معنوي أو ليس مشترك معنوي؟ فقد ذهب جمع من الأعلام أن تمليك العين بالعوض قابل للانطباق على كثيرين، فهو مشترك معنوي بين البيع والقرض والصلح. ويظهر هذا من كلمات الفقيه كاشف الغطاء، فإن الفقيه الشيخ جعفر كاشف الغطاء حيث شرحنا مطلبه كان تتذكرون، يظهر منه أنه تمليك عين بعوض مشترك معنوي يقبل الانطباق على الصلح والقرض والبيع. ولهذا وقع بحث، لو قال ملكتك العين ماذا يحصل؟ ماذا نحمل هذا التمليك؟ يقبل الانطباق على البيع، يقبل الانطباق على الصلح، يقبل الانطباق على القرض. واضح شيخنا؟ ماذا قال صاحب الشيخ جعفر؟ قال الأصل في تمليك العين بالعوض وإن كان مشترك معنوي ولكن يحمل على البيع. وبحثنا ليش يحمل على البيع مع أنه مشترك معنوي، هاي كله بحثناه ونسيناه. واضح العلم فرار، العلم شنو؟ فرار، فيحتاج إلى مباحثة ومذاكرة وتأمل وكتابة ومراجعة. مو تكتب قول الحمد لله خلصت من 15 صفحة، انتهينا من الكتاب نضعه في الرف. هذه كتب لا توضع في الرف، كتب تتداول. علماؤنا في وهم فقهاء من الطراز الأول، أنا أعرفهم ما زالوا إلى الآن يرجعون إلى كتب المقدمات ويقرؤونها، عند وقت يرجع إلى كتب المقدمات فضلا عن السطوع فضلا. فهذه كتب ما تقرأ وتجعل في الرف، وتقول الحمد لله كلها لأن صفحة هي مقاولة تجارة، اليوم خلصنا صفحة وبكرة صفحتين، واللي خلص صفحة خلاص انتهى. لا، العلم يحتاج إلى تكرار. ذكرنا هناك أن الشيخ جعفر كاشف الغطاء يقول الأصل هو أنه يحمل على البيع بالرغم من أنه مشترك يعني. ووجهنا كلامه في الأصل بتوجيهين فليراجع ثمة ذكرهما بعضه المحقق الإصفهاني، وإن شاء الله ما نسينا. وإذا نسينا مو عيب تنسى، ليس عيب تنسى، العيب أن تبقى ناسيا. ليس عيب أنك لا تفهم لكنك تبقى لا تفهم، روح اشتغل، روح ابحث. النسيان مو عيب، كل ينسى. لو أنا درس الكتاب 20 مرة بأنسى، وش يحفظ المطالب؟ طبيعي أنسى، ولكن أتذكر، أروح أبحث، أروح أراجع. مو تقول لي تسألني شنو قلنا قبل 5 أيام، لا تسألني هذا السؤال، أنت تروح راجع شنو ذكرنا شنو ذكرنا، ما يسألوا هذا السؤال. أنت روح اتعود على المراجعة، إذا ما تتعود على المراجعة والمذاكرة لن تصل إلى شيء، لن تصل إلى شيء. تعب ما في فائدة. هذا استاذنا يقول مو ما في فائدة، فائدة عكسية بعد. بس أنا ما صعدنا اللهجة قلنا فائدة عكسية، قلنا ما في فائدة. واضح، لأن صار فائدة عكسية أحيانا صار توهمات، صار مجملات في الذهن ومفاهيم مجملة. أيا ما كان يا شيخنا، هذا ذكره الشيخ جعفر كاشف الغطاء. المصنف كما مر علينا لم يقبل هذا الكلام، قال أن البيع، أن تمليك العين بالعوض لا ينطبق إلا على البيع فقط وفقط. ومن هنا يتضح الإشكال على كلام من؟ صاحب الجواهر. صاحب الجواهر قال أن ما قصده المعطي التمليك المطلق، ولم يقصد تمليكا بيعيا، تمليكا صلحيا، تمليكا قرضيا. والتمليك المطلق قابل للانطباق على كثيرين، وهذا غير التمليك بالبيع. يقول له الشيخ العظم ما نتصور تمليك وفيه عوض إلا شنو؟ إلا بيع، ما عندنا شيء آخر، لا نتصور ولا نتعقل تمليك، فيه عوض تمليك على وجه المعاوضة إلا أن يكون بيعا. فهذا إشكال شنو؟ ما بناء. إذا صاحب الجوار يقول أنا أتصور، أنت ما تتصور، أنا أتصور أن القرض تمليك بعوض، الصلح تمليك بعوض، ما نقبل أن الصلح تسالم، ما نقبل أن القرض عبارة عن تمليك على وجه الضمان. شنو تمليك على وجه الضمان؟ ما فهمناها إلى الآن، شرحناها وما فهمناها يا شيخ. ليش تلتفوا الدول؟ التجارة تمليك بعوض، خلاص. الإجارة تمليك بعوض. إذن على كل حال، فإذن هذا الإشكال إشكال مبنائي. ولهذا قال: والثاني بما تقدم في تعريف البيع، له كلام صاحب الشيخ جعفر كاشف الغطاء، من أن التمليك بالعوض على وجه المبادلة هو مفهوم البيع لا غير. نعم يظهر، هذا يرجع للمطلب السابق، نعم في قبال كلامنا يوجد كلام لبعضهم أن تمليك العين بالعوض قد ينطبق على غير مورد البيع. من هو شنو هذا المورد غير الذي ذكر الشيخ جعفر كاشف الغطاء؟ المحقق الثاني، هذا ناظر إلى كلام المحقق الكركي، المحقق الثاني. ليش سمى محقق ثاني؟ بسبب كتاب جامع المقاصد، لما ألف الكتاب قالوا هذا محقق، سموه المحقق الثاني لأن أودع فيه تحقيقات كثيرة. ولهذا الشيخ الأعظم يركز على أي كتاب؟ جامع المقاصد. الشيخ ما يركز على أي كتاب، ما يحط باله أي واحد، الشيخ يضع بأسه ويضع باله إلى أشخاص الكبار، لي الذي يمكن أنه فيه نكتة فيه كذا. أستاذ تودي له بحث، يقول هي بحث، ما ممكن بحث تجيب لي يضيع وقتي، جيب لي بحث مال شخص سنجين يعني فقيل، حتى نحن نفكر في المطلب نتأمل فيه، مو أي واحد تسمح شاي يجي تنقلها لي، واضح. فأنت إذا رحت إلى الكبار علماء بقى مو كل حكاية تسمح وتقولها لهم، بس يستحمقون، تدور لك كلام متين في علم يعني ينظر إلى كلامه يتأمل في كلامه فتنقل إليه، يقول فلان قال فلان قال. خب على كل حال، المحقق الثاني نسب إلى العلامة، قال هكذا عبارته، أنا أقرأ عبارته في جامع المقاصد: لو قاطعه على اللبن، قاطعه على اللبن مدة معلومة بعوض لم يكن بيعا حقيقة. أنا أقرأ عبارته أشرحها أبينها: ولو قاطعه على اللبن مدة معلومة بعوض لم يكن بيعا حقيقة، بل نوع معاوضة ومراضات غير لازمة بل جائزة. ما هو مراده من هالمسألة؟ لو فرضنا أن الشخص ذهب إلى شخص عنده اللبن، عنده بلي الحيوانات التي يؤخذ منها اللبن، فتارة يقول أنا أبذل لك الثمن بإزاء عملية الحلب، وعملية الحلب عمل فيكون هذا إجارة، وتارة أقول أنا أشتري منك اللبن، هذا بيع وعلق على الأعيان. لكن المشكلة لو هكذا قال له: أنا أتفق معك على أن أخذ منك اللبن، كيلو من اللبن كل يوم في هذا الشهر لمدة شهر، فقاطعه واتفق معه على أن يبذل مبلغا من المال عوضا عن اللبن لمدة شهر، يقول هذا شنو نسميه؟ إجارة؟ مو إجارة لأنه مو عمل. هذه عين الإيجارة تتعلق بالمنافع أو بالأعمال، لا أن تتعلق الإيجارة بالأعيان. ولا نستطيع أن نقول بيع لأن البيع مدة محددة، البيع ما في مدة محددة. فهنا شنو نسمي؟ قال هذه معاوضة مستقلة ينطبق عليها تملك عين بعوض، ويشملها الأدلة، وليست هي بيع ولا هم يحزنون أو يفرحون ولا هي إجارة، نوع من المعاوضة، نوع من تمليك العين بالعوض. ليس بيع، البيع ما في مدة. ليس سلم، سلم تأخير، ثمن. أنا أشتري منك اللبن لمدة شهر، لبن فقط شهر، يعني اللبن اليوم الأول لبن، اليوم الثاني أشتري منك اللبن كيلو في عشرة أيام. وما هو المبيع؟ المبيع محدد بمدة، التحديد في نفس المبيع، متحديد في الثمن. فقال هذه تمليك عين بعوض. فيظهر من كلامه هناك أن تمليك العين بالعوض لا يختص بشنو؟ بالبيع. ولهذا قال نعم يظهر من غير واحد منهم في بعض العقود كبيع لبن الشاة مدة وغير ذلك، بيع تمر النخلة لمدة سنة. خب، كون التمليك المطلق أعم من البيع، مثل ما يظهر من كلام من؟ الشيخ جعفر كاشف الغطاء. لكن الشيخ الأعظم لا يقبل تمليك عين بالعوض، لا تنطبق إلا على البيع. أما كيف نخرج هذا؟ ليس بحثنا الآن هذا، هل هو بيع؟ ليس ببيع. إذا مو بيع كيف هل هو تمليك عين بعوض؟ أنت بعد فكر كيف تدفع في هذا المثال، ماذا تقولون؟ بذل اللبن بإزاء، بذل الثمن بإزاء لبن مقيد بمدة معينة. هذا تمام الكلام يا شيخنا في الصور الأربع، وتبين أن الشيخ الأعظم لا يقبل إلا أي صورة؟ الصورة الأولى والصورة الثانية. النقطة الثالثة، ما هي الأقوال الموجودة في المسألة؟ الشيخ الأعظم ذكر هنا ثلاثة أقوال، ثم بعد ذلك ذكر تحرير محل النزاع، وبعد ذلك أشار إلى ثلاث أقوال أخرى، وبعد ذلك حقق المطلب. ونحن ها هنا نذكر الأقوال الستة دفعة واحدة لكي لا نصح ثلاثة أقوال وندخل في مطلب ثم نرجع إلى الأقوال. نحن نذكر الأقوال الآن كم؟ الستة. في وين؟ في المعاطات. القول الأول، وهو أن المعاطات تفيد الملك اللازم كالبيع بالصيغة، لا فرق بين الصيغة والفعل، تفيد الملك اللازم مطلقا سواء تلفت العين أو لم تتلف العين، فالبيع المعاطاتي كالبيع بالصيغة فإنه يفيد الملك اللازم. والمعروف نسبة هذا القول إلى الشيخ المفيد من المتقدمين، ولهذا قال المصنف وعن المفيد وبعض العام. ما حصل واحد غير المفيد إلا إحنا الآن، كأنه رأي انتهي منه عند علمائنا المتأخرين، هذا الرأي هو المعروف الآن بين المتأخر أن البيع المعاطاتي يفيد الملك لازم كالبيع بالصيغة. هذا لا يوجد له قائل في المتقدمين إلا ما نسبه إلى الشيخ المفيد. ولكنه أيضا في النسبة للشيخ المفيد كلام، في النسبة لأن يهمنا كلام المتقدمين في هالبحث،
أن قد يقال في هناك إجماع، يقال هناك ارتكاز على أنه ما أحد من المتقدمين قال بالصحة على نحو اللزوم، يعني الشيخ المفيد خب علام يأثر في البحث. وقد أيضا وقع الإشكال في صحة هذه النسبة للشيخ المفيد، وإذا راجعنا عبارة الشيخ المفيد في المقنعة اللي يمكننا نقلنا لكم عبائر، نقرأ لكم عبارة من؟ الشيخ المفيد في المقنعة، وقد نقلها أيضا الذي يحب هدى الطالب الجزء الأول صفحة 328، وهي في المقنعة صفحة 591. لا تحفظ الصفحات سيدنا تتعب. صفحة 591، بعضهم سريع في حفظ الأرقام والصفحات، تقرأ تعطيه الرقم مالك بسرعة يحفظه، بعضهم سريع في حفظ الأرقام. قال: والبيع ينعقد على تراض بين الاثنين فيما يملكان التبايع به. أعيد العبارة ترجمها: البيع ينعقد على تراض، شرط التراضي، بين الاثنين فيما يملكان التبايع به، يعني الملكية. إذا عرفاه العلم، شرطية العلم، إذا عرفاه جميعا وتراضيا بالبيع وتقابضا وافترقا بالأبدان. فالشيخ المفيد يقول: متى ما فرضنا أنه هناك تراض بين طرفين وكان كل منهما مالكا لما في يده، وهناك معلومية للعوضين مع وجود التراضي، وحصل تقابض وافتراق بالأبدان، انعقد البيع. قالوا: ما هو مراده من الانعقاد؟ أي بيع انعقد؟ البيع الأعم من المتزلزل واللازم، أو ظاهر كلام البيع اللازم؟ ظاهر كلامه قال: وافترقا بالأبدان، إشارة إلى خيار المجلس، إشارة إلى ثبوت البيع اللازم، لأن قال وافترقا بالأبدان. إيش افترقا بالأبدان؟ لأنه إذا ما افترقا بالأبدان في خيار المجلس. والمتبايعان بالخيار ما لم يفترقا، كما ورد في الروايات: البيعان بالخيار ما لم يفترقا. فإذا عبارة الشيخ المفيد إشارة إلى أنه في مقام بيان انعقاد البيع اللازم الذي يترتب عليه الأثار، وليس هو ناظر إلى البيع المتزلزل. وظاهر كلامه أنه في مقام تعداد الشرائط، ظاهر عبارته أنه في مقام شنو شيخنا؟ تعداد شرائط. ذكر شرطية المعلومية، ذكر التراضي، ذكر الملكية، ولم يذكر شرطا وهو شرط الصيغة، مما يعني أن سكوته عن ذكر شرط الصيغة وهو في مقام تعداد الشرائط يعني أن البيع اللازم لا يتوقف على الصيغة. فإذا استظهر جمع من الأعلام من هذه العبارة بأنه يرى أن البيع المعاطات يفيد ملك اللازم، وإلا ما عنده عبارة صريحة في ذلك. استفيدت من الإطلاق المقامي الموجود في هذه العبارة، حيث لم يذكر شرط الصيغة ببركة الإطلاق المقامي. ولكن نوقش هذا الاستظهار بأن عدم ذكره لاعتبار الصيغة لازم أعام، إذ لعله لم يذكر شرط الصيغة لوضوحه والتسالم على اعتباره في اللزوم، خصوصا أن المسألة بحسب ما وصلنا من عبارات المتقدمين لم يحتمل أحدا أن المعاطاة تفيد الملكية اللازمة، فلعله ما ذكره لشنه؟ لوضوحه، للتسالم عليه، لأنه مفروغ عنه، ولأجل هذا لم يذكر ذلك. والذي يؤكد هذا أنه أعرض عن بعض الشروط الواضح دخالتها في لزوم البيع، كمسألة شرطية التنجيز في العقود. ما ذكر شرط التنجيز، ما شاء الله شروط ما ذكرها في العبارة. شرط التنجيز لم يذكره، أعرض عن شرط البلوغ، أعرض عن شرط العقل، أعرض عن وغيرها من الشروط الكثيرة التي أعرض عنها. وهذا يكشف أنه ليس في مقام بيان تعداد جميع الشرائط، وإلا هناك شرائط أيضا واضحة وأخرى لم يذكرها. ليش ما ذكرها؟ إما بعضها واضحة، إما لأنه سيؤخرها بعض اعتمادا على تسالم، أو يبحثها في مكان آخر، ما أدري. إذن هذه العبارة نعم لازم ولهذا ذكر صاحب الجواهر في الجزء 22 صفحة 211 يا شيخنا، في جزء 22 صاحب الجواهر، الشيخ المصنف ناظر لك كلمات صاحب الجواهر، لازم تقرأ كلمات صاحب الجواهر في هذه الأبحاث. صاحب الجواهر في جزء 22 صفحة 211 قال: إن المفيدة قدس سره ترك التعرض للصيغة في الكتاب المزبور، أي في المقنعة، حتى في الطلاق والنكاح، في الطلاق والنكاح ونحوهما، مما لا إشكال في اعتبار الصيغة فيه، وأن بتركها يتحقق الزنا وإن حصل التراضي، بل هو ضروري من ضروريات الدين. فهل يقال ترك ذكر الصيغة في شرطية النكاح والطلاق، وبالتالي يصح الطلاق النكاح المعاطاتي والطلاق المعاطاتي؟ كيف طلاق معاطاتي؟ أن يلقي عليها الرداء، هذا طلاق معاطاتي قاصدا بإلقاء الرداء، إنشاء القتل بينونة، إنشاء البينونة، لأنه ترك ذكرى الصيغة. شو ذكر الصيغة أخو بعد تريد؟ وذكر العلامة في كتاب المختلف إن المفيد، إن للمفيد قولا يوهم الجواهر، وصحيح من التوهمات، إن للمفيد قولا يوهم، ما يقبل نسبة هذا إلى المفيد. ثم نقل العبارة وقال: ليس في هذا تصريح بصحته إلا أنه موهم، بل أن كاشف الرموز الآبي نسب اعتبار اللفظ المخصوص في البيع إلى المفيد أيضا. إذن نسبة القول للشيخ المفيد مما لا يطمئن بها، يحتمل أنه تركها لغرض ما، خصوصا أنه ليس ظاهر حاله في هذه العبارة أنه في مقام تعداد جميع الشرائط. كيف؟ وقد ترك أكثر الشرائط كما سيأتي بحث شرائط العوضين، شرائط المتعاقدين، فليس هو في مقام البيان من جميع الجهات. فنسبة القول للشيخ المفيد محل نظر وتأمل. نعم شيخنا. يقول لأنه الشيخ المفيد في مقام بيان كيفية انعقاد البيع. إحنا السؤال الأول: يا بيع يحصل البيع الجائز، البيع المتزلزل، أو البيع اللازم؟ قالوا البيع اللازم. ليش؟ لأنه ذكر والشاهد على ذلك ذكر مسألة افتراق الأبدان. افتراق الأبدان يعني عدم وجود خيار المجلس. فإذا كان ناظر إلى عدم وجود خيار المجلس إذن هذا يكشف على أنه ناظر إلى البيع اللازم، وإلا إذا كان ناظر للبيع الجائز ما يحتاج أن يذكر شرطية شنو افتراق الأب الأبدان. هذه المقدمة الأولى أن منظور البيع اللازم. المقدمة الثانية أن الشيخ المفيد في مقام ذكر الشرائط حيث ذكر شرطية الملكية، ولاية التصرف سميها ملكية، نظر ذكر شرطية المعروفية العلم، ذكر شرطية التراضي، ولم يذكر شرطية الصيغة وهو في مقام تعداد الشرائع. فعدم ذكر شرط الصيغة يعني أنه لا يرى أن الصيغة لها مدخلية في وين؟ في حصول العقد البيع اللازم. واضح؟ هذا هو منشأ النسبة، هذا هو القول الأول. إذن القول الأول ما نسب للشيخ مفيد، وقلنا أن هناك نقاش في النسبة. القول الثاني إن المعاطاة تفيد الملكية المتزلزلة. المعاطاة تفيد أي ملكية متزلزلة؟ الجائزة التي يصح للشخص أن يرجع، غايته أنه بالتلف أو التصرف المغير للعين تصير لازمة. إذن البيع بالمعاطاة يفيد الملكية المتزلزلة مثل الملكية الخيارية، ما دام يستطيع أن أرجع ولكن تلزم بالتصرف أو التصرف المغير للعين. وهذا القول نسب إلى المحقق الكركي كما قد يظهر من عبارته في الجزء الرابع صفحة 58، وقد نسبه المحقق الكركي إلى ظاهر الأصحاب، وإن كان الشيخ الأعظم نسب إلى المشهور شيء آخر غير ما نسبه المحقق الكركي. المحقق الكركي نسب إلى ظاهر الأصحاب مشهورهم الملكية المتزلزلة، الشيخ الأعظم ما نسب هذا، نسب قول آخر كما سيأتي. القول الثالث التفصيل بينما إذا كان الدال على التراضي بالمعاملة لافت فيفيد الملك اللازم، وبين الدال غير اللفت فيفيد الملك الجائز مطلقا تلفت العين أو لم تتلف. شلون هاي قصدهم؟ هذا الاتجاه يقول تارة ينشأ البيع باللفت الصالح للإنشاء كبعت، وتارة ينشأ البيع بلفظ غير صالح للإنشاء كما لو بنينا على أن المجاز والكناية لا يصح من شروط اللفظ الصراحة، ولا يصح بالكنايات، لا يصح بالمجازات، وهذا أنشأ البيع بالكناية والمجاز. يقول هذا بيع معاطاتي لأنه فاقد للصيغة المعتبرة، ولكن أكو صيغة لكن هذه الصيغة غير معتبرة، هذا يفيد الملك اللازم. وأما إذا كان بغير الصيغة غير المعتبرة كالكتابة كالإشارة كالفعل، هذا يفيد هذا يفيد الإباحة أو يفيد الملك، حسب الله مو الإباحة، يفيد الملك الجائز مطلقا، تلفت العين أو لم تتلف، تغيرت العين، ما تنقلب، ما ينقلب التزلزل إلى لزوم. ها أي أحد المعضلات التي سيأتي بحثها، كيف تقول أنه ينقلب المتزلزل إلى لزوم بمجرد أنه تلفت العين، بمجرد أنه حصل تصرف مغير للعين؟ تقولون يا أصحاب القول الثاني انقلبت من التزلزل إلى اللزوم، كيف ينقلب بمجرد تلف العين؟ شنو اللي يصير يعني إذا تتلف العين ينقلب إلى لزوم؟ هذين قالوا ما ينقلب إلى لزوم إذا كان بصيغة نعم غير معتبرة معاطاة تفيد الملك اللازم، أما إذا كان بغير اللفظ فإنه يفيد الملك الجائز ويصح له أن يرجع متى ما شاء. القول الرابع أن المعاطاة تفيد الإباحة مطلقة ولا تفصيل في المسألة، وهؤلاء اختلفوا، ما بجيب أقوال، اختلفوا على نظريتين بعد اتفاقهم على أنها تفيد الإباحة. اتجاه يقول المعاطاة تفيد حلية جميع التصرفات حتى المتوقف على الملك، لا بيع إلا في ملك، لا عتق إلا في ملك. يقول يصح ببركة المعاطاة جميع التصرفات حتى المتوقف على الملك. شلون؟ كيف نخرج؟ سيأتي بحثه، احنا نعرف الأقوال. اتجاه آخر يقول لا، إنما تفيد التصرفات التي لا تتوقف على الملك، وهذا هو المحكي عن بعض حواشي الشهيد. وأما التصرفات التي موضوعها الملكية كالاستمتاع كالعتق كالبيع لا يصح بالمعاطاة. نعم الأكل والشرب والجلوس والانتفاع لا تتوقف على الملك. القول الخامس أن المعاطاة مفيدة لإباحة التصرف، ولكن متى ما تلفت إحدى العينين تحصل الملكية. ذاك يقول ما تحصل الملكية. لا تتعب سيدنا، اليوم الأربعاء آخر الأسبوع ما يتعبون. إن المعاطاة مفيدة لإباحة التصرف، ولكن متى ما تلفت إحدى العينين تحصل الملكية. وقد ذكر الشيخ الأعظم أن هذا هو المعروف بين علمائنا، ونسبه إلى المشهور، نسب إلى المشهور أن المعاطاة تفيد الإباحة ولكن إذا تلفت إحدى العينين تلزم. وقد نوقش الشيخ الأعظم في نسبة هذه المعروفية إلى علمائنا، ناقشوا. وقد ذكر العلامة فتاح الشهيدي في حاشيته في هداية الطالب إلى أسرار المكاسب الجزء الثاني صفحة 156. تعبتون أخاف، طولنا عليكم اليوم المجلس. هذا الجزء الثاني صفحة 156 هكذا قال: إننا إذا راجعنا عبارات الأصحاب فإن عباراتهم خالية عن الحكم بحصول الملك بالتلف. ما رأينا أحد يقول إذا تلفت يحصل الملك. واضح؟ اشكلوا على فهم الشيخ الأعظم. يقول تتبعنا كلمات الأصحاب، محقق هو بعد مو يحكيهم السن المتتبع، يعني تتبع كلمات الأصحاب، ولم نجد أنهم قالوا إذا تلفت إحدى العينين تثبت تتحول من إباحة إلى ملكية. هذه من المعضلات. كيف تتحول من إباحة إلى ملكية؟ هي إباحة، كيف بتلف إحدى العينين تحصل ملكية؟ شو معنى؟ هذه من المعضلات التي سيأتي بحثها الشيخ الأعظم، هذه نزاع بين الكركي وصاحب الجواهر. هذا هو القول. شنو؟ وسيأتي بعد مناقشة فتاح الشهيد كلام صح لا مصح، سيأتي بعدين. القول السادس والأخير دادوكم راحكم: المعاطاة معاملة فاسدة لا يترتب عليها شيء حتى الإباحة، وجودها كعدمها لا يترتب عليه شيء حتى الإباحة. وهذا ظاهر عبارة العلامة في النهاية، معلم الطباطبائي في نهاية الحكمة، لا، العلامة الطوسي في كتابه الفتوائي كتاب النهاية. والشيخ الأعظم في الكتاب ذكرها كاحتمال، حيث قال الشيخ الأعظم: وعن العلامة في النهاية احتمال، وعن العلامة في النهاية احتمال كونها باحتمال محتمال، ذكرها كرأيه. عبارة الشيخ شنو قال؟ احتمال كونها محتمال، ذكرها العلامة في النهاية قول لا. هذا تمام الكلام في الأقوال ستة. حفظت الأقوال؟ وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. يعني عركة صايرة، عركة في هالباح. نعم، القول الثالث التفصيل بين اللفظ إذا كان الصيغة قصكم هذا اللفظ وغير اللفظ، فإذا كان باللفظ غير الصالح للإنشاء يكون ملكا لازم، وإذا كان بغير اللفظ كالفعل كالإشارة كالكتابة يفيد الملك الجائز.
لفظ غير صالح للإنشاء،
نعم، كنايات مجازات، مو كل لفظ يصح للإنشاء، كسيأتي أنه الصيغة يشترط في اللفظ شروط، فلو كان فاقد لهذه الشروط، إذا لو اشترطنا الماضوية وهو أنشأ بغير الماضوية، اشترطنا في اللفظ أن ما يكون كناية ومجاز، هو استعمل الكناية والمجاز، فيقول هذا معاطاة.